بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان.
العبارة اللي قبلها وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن،
قال رحمه الله: هذا هو الذي ذكرناه من أن حسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو جمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت ما لم يمتحن فيه. فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى ليوسف عليه السلام وغيره. وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك. وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده. وشهوات الغي مستكنة في النفوس، فإذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب. فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. وأما تحرك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية. كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصورة بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى. فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لكن كلما كان أضعف كانت الحركة أشد. فحركة النساء
كانت
به
الحركة
أشد
به أشد.
لكن كلما كان أضعف كانت الحركة به أشد. فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين. فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني
المؤلفة
المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي به الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. قلت: هذا القول لأبي موسى كان لم يكن لمعاذ. ومضمون هذه الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء أفسد من قياس الربا على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنه على السمع.
بسم الله والصلاة والسلام. يعني التشبيه هذا جميل، يقول فالاستدلال بذلك، يعني الاستدلال بأن حسن الصوت بالقرآن يدل على حسنه فيما سواه. يقول فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغنى يعني بحديث أبي موسى الأشعري أفسد من قياس الربا على البيع. المشركين أو المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، ليه تحرم هذا؟ هذا بس متاجرة بالنقدين وهذا متاجرة بغيره، إذ هو من باب نظير الشعر بالقرآن. نعم.
وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهذا القياس مثل قياس سماع المكاء والتصدية الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين. وقياس لأئمة الصلاة للخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يسمون الجد أو القوارين. وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمكاء والتصدية. وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يا ربي اجعل لي قرآنا، قال قرآنك الشعر، قال اجعل لي مؤذنا، قال مؤذنك المزمار، قال اجعل لي كتابة، قال كتابتك الوشم، قال اجعل لي بيتا، قال بيتك الحمام، قال اجعل لي طعاما، قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. فمن قاس قرآن الشيطان بقرآن الله فالله يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة. ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور.
الشعر منه حسن ومنه قبيح لأنه كسائر الكلام، فما كان مبناه على الحسن فهو حسن لقوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. لكن أكثره أو يغلب عليه عدم الحسن لأن مبناه على المدح الكاذب والإطراء أو الهجاء والسب الذي يتعدى فيه الإنسان، فربما يكون الإنسان بينه وبين شخص خصومة، فتجد هذا الشاعر يجي ويسب قبيلته كلها. طيب قبيلة ايش دخلها بينك وبين هذا خصوم ايش دخل؟ لكن قيل ما اعذب الشعر؟ قال اكذبه، اكذب الشعر اعذب الشعر، سواء في المدح ولا في الذم. قال هذا اثر عجيب لكن ما ندري عن صحته. رواه الطبراني عن ابن عباس ان الشيطان لما اخرجه الله من الجنة قال ربي اجعل لي قرآنا، قال قرآنك الشعر، قال اجعل لي مؤذنا، قال مؤذنك المزمار، قال اجعل لي كتابا، قال كتابتك الوشم، قال اجعل لي بيتا، قال بيتك الحمام، قال اجعل لي طعاما، قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قال لهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكون مادته من الشياطين، فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية. وإذا كان السماع نوعين، سماع الرحمن وسماع الشيطان، كان ما بينهما من أعظم الفرقان. لكن الأقسام هنا أربعة، إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان، أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن، أو يشتغل بالسماعين أو لا يشتغل بواحد منهما. فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن
هذا حاصل القسمة كما سبق أن أشرنا له، حاصلت القسمة في السبر والتقسيم أنك تضرب هذا بهذا، تضرب ما يقابله. هو قال السمع سمع رحمن وسمع شيطان، 2. طيب 2 في 2 هذا هو. إذا قال كان بينهما من أعظم الفرقان، لكن الأقسام هنا 4، إما أنه يعتني بسمع الرحمن ولا يعتني بسمع الشيطان، أو أنه يعتني بسمع الشيطان ولا عناية له بسمع الرحمن، أو يكون له عناية بهذا وهذا، أو لا يكون عناية له بهذا ولا بهذا.
فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن، فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة، والذين يعرضون عنهما على ما ينبغي كثير من المتعربة. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن.
هذا جميل في الإشارة إلى من إيش؟ إلى أهل الأقسام الأربعة. الأول أهل الإيمان، وأولاهم الصحابة والتابعين، والثاني أهل الشرك، والثالث أهل التصوف، والرابع المتعربة. عاد ما أدري وش يقصد بالمتعربة، يعني ممكن يقصد إيش؟ يعني الأعراب يمكن، لأن الله عز وجل قال وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم.
قال فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع، فيحتج بها على المعرض عن هذا السماع الشرعي الإيماني، لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة، هؤلاء معتدون وهؤلاء مفرطون، وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم، فلما حط عنها
ثم ماتت. ذكر أبو القاسم يعني القشيري. نعم.
فلما حط عنها ماتت.
نعم.
وحدا بجمل.
حدا بالجمال، حدا من الحدا نوع من الغناء يكون خاص للبهائم، خاص للإبل، يزيد في سرعتها، إذا سمعت هذا الصوت تحدو وتزيد في السرعة، تطرب لسماعه. نعم.
قال وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله. قال الرقي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهي، حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا أبو نصر السراج قال حكى الرقي. قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة، وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات اللا إرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشذة عن حركات إرادية. إيش؟
ناشذة.
نعم.
لا ناشئة، يعني هذا أمر مسلم، يكون إيش إن الصوت له يعني أثر لا شك، لكن لا يكون إيش هو مصدر العبودية. نعم.
وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها، وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير. فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحو
أو
جزع ونحوه، أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عقل، إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج. لكن هذا لا يدل على جواز ذلك، ولا فيه ما يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أذل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها، ويضرها أكثر مما ينفعها، وإن كان فيه نفع فإثمه أكثر من نفعه. وقد قال الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، وذكر صوت النعمة وصوت المعصية، ووصفهما بالحمق والفجور، وهو الظلم والجهل. وقال لقمان لابنه: اقصد في مشيك واغضض من صوتك. والمغني بهذه الأصوات لم يغض من صوته، والمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في مشيهم، بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاحش من الحركات.
الفاجر، الفاجر من الأصوات. بل المصوتون إيش؟
أتوا بالأحمق
إيه؟
الجاهل الظالم
إيه؟
الفاحش من الحركات
إيه؟ لا، الفاجر من الأصوات.
وكان الفاحش من الحركات
يجي بعدها، يمكن عندك تقديم وتأخير.
لا، عندنا بعدها الفاحش من الحركات، وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات.
لا، مسقط عبارة جل. بل المصوت،
بل المصوتون،
بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات، والمتحركون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاحش من الحركة.
المتحركون أتوا بالفاحش من الحركة.
هنا
وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. ثم قال أبو القاسم: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز قال، سمعت أبا عمرو الأنماطي قال، سمعت الجنيد يقول: وسئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع الطرب، فقال: إن الله لما خاطب الذرة في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم، استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. قلت: هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان، ناطقه وأعجمه، حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك، بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله. ثم التلذذ بالصوت أمر طبيعي لا تعلق،
لما وقر
سلام.
لما وقر
سلام. بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله.
نعم، يعني ما صار إيش يرى كلام الناس شيء بعد ما سمع كلام الله. نعم.
ثم التلذذ بأصوات بالصوت أمر طبيعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب أصلا. ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع إلا بالإيمان، والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به، فكيف يعلله بهذا؟ وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر قال: سمعت أبا
بكر. محمد بن الحسين أبو عبد الرحمن السلمي. نعم.
قال: سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر قال: سمعت أبا بكر بن ممشاد قال: سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. فأخبر أنه فتنة لمن قصده، ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة، فكيف يقول إنه أظهر خطاب الحق المتقدم؟ وقال أبو القاسم: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. قلت: قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الروذباري، هو قديم توفي بعد 20 و300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية، وكان يقول: أستاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه أبو العباس بن سريج، وفي الأدب ثعلب، وفي الحديث إبراهيم الحربي. وقال فيه أبو القاسم: وهو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول: سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال، لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال: نعم، قد وصل لعمري، ولكن إلى سقر. فقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم، وهو الذي أنكره أبو علي الروذباري، فكيف بقوله مستحب؟ وسنتكلم إن شاء الله على هذا الكلام. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: السماع طبع إلا عن شرع، وخرق إلا عن حق، وفتنة إلا عن عبرة. وهذا الكلام يوافق قول الروذباري ويخالف قوله إنه مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم، فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع. ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا. وقال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الصوفي يقول: سمعت الوجيهي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: كان الحارث بن أسد المحاسبي يقول: ثلاث إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الصوت مع الديانة، وحسن الإخاء مع الوفاء. قلت: قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما، ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به. قال أبو القاسم: وسئل ذو النون المصري عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال: وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قلت: هذا الكلام لم يسنده عن ذي النون، وإنما أرسله إرسالا، وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه، إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه، أو يكون من فوقه كذلك، أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته،
أو يكون من فوقه، يعني من فوق أبو القاسم،
أو يكون من فوقه كذلك، أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته،
يعني من غير إيش؟ من غير تحقيق.
ومن كان من المرسلين لم يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات، فهذا يعتمد إرساله. وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله، فهذا التفصيل لم يوثق بما يرسله، فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات. ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين، فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله. وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد، ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم. وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين: كتاب اللمع لأبي نصر السراج، فإنه يروى عن أبي حاتم السيستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي، ويروى عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه. ومن كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه منه. فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذي النون رحمه الله فالكلام عليه من وجهين: من جهة الاحتجاج بالقائل، ومن جهة تفسير المنقول. أما الأول فقد نقلوا أن ذا النون حضر هذا السماع بالعراق، وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال: وحكى أحمد بن مقاتل العكي قال: لما دخل ذو النون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعه قوال يقول شيئا، فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له، فابتدأ يقول: صغير هواك عذبني، فكيف به إذا احتنك، وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. قال: فقام ذو النون وسقط على وجهه، والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض. ثم قام رجل من القوم يتواجد، فقال ذو النون: الذي يراك حين تقوم. فجلس الرجل. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: كان ذو النون صاحب إسراف على ذلك الرجل، حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه، وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف، حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد.
آخ ربيط
اخترعت. فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف، ويكون هو أحد المتأولين في ذلك، وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه، مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم، وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف، كقول عطاء بن أبي رباح وابن جريج وغيرهما، وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش، وكقول طائفة شيوخ الشاميين وعلمائهم فيما كانوا استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه، وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة، إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة، وكان في كل شق طائفة من أهل العلم والدين. فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه، وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا، لأن المنازعين لهم هم من أهل العلم والدين. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع، كان في ذلك حجة على تقدم التنازع في ذلك، وعلى دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا، ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يبيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في ذلك بهم، مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وإنكار غيرهم عليهم. بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن: مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة، لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائنا ما كان، بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح، إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب بها الله عباده، وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفز بها الشيطان بني آدم، كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات بها عباده. ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم، ثم لو كان الأمر كذلك فلما لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمروا أتباعهم بذلك، لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق، إذ قد علم أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات، فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا.
نعم.
يبقى أن يقال هذا خاص،
يعني الأصوات ليست مقياسا أو معيارا للحق والباطل، ربما يكون الصوت حسن لكنه يروج باطل. بعض المغنين صوته حسن لكن بما أنه يروج باطل وفحش يجب إنكاره وعدم الاقتراب منه. والإنسان ربما يكون صوته قبيح لكن ما يتلوه ويتكلم به حق فيجب قبوله.
يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد في الصوت الحسن.
نعم. إذا استعمل
على الوجه الحسن.
نعم.
فهذا حق، مثل أن يزين به كلام الله.
نعم.
كما كان أبو موسى الأشعري يفعل ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلا ريب أن ذا الصوت الحسن إذا تلا به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات، وهو ما في كتابه من المخاطبات والإشارات، فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا، وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا. يبقى بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب، منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت، وإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع لهم، وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد، وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق. وهذا يكون على وجهين: أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك.
لا حرف معه يعني لا معنى معه.
كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك، فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت، وكثيرا ما يحرك منهم ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو نحو ذلك، كقول بعضهم: رب ورقاء هتوف في الضحى صدحت في فنن عن فنني، ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. والثاني يكون من
صوت مثل إيش؟ بعض السفهاء اللي إيش يستمع الأغاني الإنجليزية ما يفهم شو، بس مع الدبكة بس. نعم.
الثاني يكون من صوت بحروف،
وربما أنه يبكي حتى عند بعض الشيء تجد أنه يبكي ما يدري شو، نقص عقل. نعم.
والثاني يكون من صوت بحروف منظومة إما شعر وإما غيره، ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك، مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ، أو أمر بالصبر على الملام في الحب، أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة، أو تحريض على ما فرض للإنسان من الحقوق، أو إغضاب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته، أو أمر ببذل النفس في نيل المطلوب ورضا المحبوب، أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الإخوان ومحب الخلان. وربما قرع السمع حروف أخرى لم ينطق بها المتكلم على وزن حروفه، كما يذكر عن بعضهم أنه سمع قائلا يقول: سعتر بري، فوقع في سمعه اسعتر بري. وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم:
اسع ترى
بري،
اسع ترى اسع ترى برا اسع ترى، يعني اسع في الدنيا ترى ما يسرك كذا. نعم.
لقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الرضا العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا ينادي يا زعتر بري فسقط مغشيا عليه فلما أفاق سئل فقال حسبته يقول اسعى ترى بري.
ايوه بري يعني اسعى يا عبد الله، كأنه يعني يستشعر ان هذا نداء من الله عز وجل، اسعى يا عبدي ترى بري يعني وإحساني عليه. نعم.
وسمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عناء، فقال عتبة صدقت. وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت، فكل واحد يسمع من حيث هو، لا سيما وأكثرها إنما وضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله مثل بعض هذه الأجناس، وإنهما المدعى لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده. ولا إنما
إن وإنما إيش إيش أعد أعد
وإنهما
لا سيما وأكثرها إيش
إنما وضعت لمحبة الله يحبها الله ورسوله مثل بعض هذه الأجناس.
أيوه.
وإنهما
لا وإنما وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله.
وإنما المدعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس، وهو الإشارة التي يذكرونها. ولهذا قال مخاطبات وإشارات، فالمخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس. ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها.
هذا فيه فائدة، والمخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس. يعني عند الأصوليين أن النصوص هي دلائل الخطاب، وأن القياس دلائله إشارات، لأن لو كانت إيش نصوص كانت دلائل واضح. النصوص دلالتها مخاطبات، والقياس دلالتها إشارات. نعم.
ولا بد أن يكون قد علم قال ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها يحبها الله ورسوله، فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة، وإلا فإن مجرد الاستحسان بالذوق والوجدان إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا.
نقف على هذا. ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين. صلى الله عليه وسلم.